بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا المجلس الطيب المبارك الذي نسأل من الله جل وعلا بركته وخيره، ونحمده سبحانه أمن علينا بالأمن والإيمان في هذا الشهر الطيب المبارك. قال: الدرس الرابع عشر في بيان النوع الأول من مفسدات الصوم. هذه العبادة لها ما ينقضها ويبطلها، فعلى المسلم أن يعرف هذه المفسدات كي يتجنبها ويبتعد عنها. وهذه المفسدات والمبطلات بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. إنما على المسلم أن يطلب العلم وأن يجد ويجتهد في تحصيله، وأن يجاهد نفسه على العمل به وتحقيقه ظاهرا وباطنا. قال: الحمد لله رب العالمين، أمر بإصلاح العمل ونهى عن إبطاله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ربنا جل وعلا نهانا أن نبطل أعمالنا، أن نبطل إسلامنا وإيماننا بشرك أو كفر، أن نبطل ما نتقرب به إلى ربنا جل شأنه بمحدث أو بدعة، أن نبطل أعمالنا برياء أو سمعة، أن نبطل أعمالنا بمن أو أذى. فالمسلم يحافظ على أعماله ويجاهد نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، اعلموا أنه يجب بيان مفسدات الصيام. انظر، الشيخ يبين حكم البيان لهذه المبطلات المفسدات، فقال يجب، لأن على المسلم أن يصوم صياما صحيحا، وذاك واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت أيها المسلم الكريم يجب عليك أن تعرف الخير لتعمل به، وأن تعرف الشر لتحذره وتحذر منه. حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيقول الشيخ: اعلموا أنه يجب بيان مفسدات الصيام ليعرفها المسلم فيبتعد عنها ويكون على حذر منها، لأن الذي لا يعرف مفسد الصوم قد يقع فيه. وبتأصيل أعم، الذي لا يعرف الباطل قد يكون من أهله ودعاته. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: وهذه المفسدات على نوعين. دليله الكتاب والسنة، حيث استقرأ العلماء مفسدات الصوم فوجدوها على قسمين: منها ما يبطل الصوم ويفسده، ومنها ما ينقص ثوابه. وهذه مسألة تقدم معنا بارك الله فيكم الكلام عليها والترجيح. فمن أهل العلم من ذهب أن المعاصي كالغيبة والنميمة وغير ذلك تفسد الصوم، والصحيح أنها تنقص ثوابه وأجره. قال: النوع الأول ما يبطل الصوم ويلزم معه القضاء، يبطل الصوم يفسده، وهو أكل وشرب وجماع. النوع الثاني ما يفسد ثواب الصوم ولا يلزم معه القضاء وهي المعاصي والآثام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من غيبة ونميمة وسب وشتم وقذف وضرب وغير ذلك. فالمفسدات التي تبطل الصوم وتوجب القضاء أنواع. النوع الأول الجماع، فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه. في حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في شأن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، أي لله. والأمر مختص بالجماع والإيلاج، فخرج ما دون الجماع من المباشرة فلا تفسد الصوم من قبلة أو نحوها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم، لكن من لم يستطع أو يعرف من نفسه عدم القدرة على ضبط نفسه فقد يقع في الجماع، فهذا ينهى عن ذلك، أي عن المباشرة ما دون الجماع. فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه وعليه الإمساك بقية يومه، لأنه بارك الله فيكم أفطر وأفسد صومه بأمر لا يجوز للصائم أن يفعله، وعليه التوبة إلى الله والاستغفار لأنه فعل منكرا وإثما، فيتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن من جامع أو إن من جامع أهله في نهار رمضان يجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفار، واستدلوا بزيادة شاذة غير صحيحة. القول الثاني وهو الصواب أن عليه الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لذلك الرجل الذي أتى أهله الكفارة ولم يأمره بالقضاء، وهذا القول هو الصواب وهو ظاهر الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وعليه الكفارة وجوبا، عليه الكفارة وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة كما سيأتي معنا في قصة ذاك الرجل الأعرابي. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الكفارة، وهذه الكفارة على هذا الترتيب الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، بهذا الترتيب على الصحيح. وهي أي الكفارة عتق رقبة أي مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. انظر إلى عظيم أمر من جامع أهله في نهار رمضان، يصوم شهرين ويشترط في الصيام التتابع. قال: فإن لم يستطع ما هو ضابط الاستطاعة؟ يفهم بعض الناس أنه إذا شق عليه وهو قادر أن يصوم ينتقل إلى الإطعام، ليس صحيحا. وإنما الذي لا يستطيع الصوم الذي يتضرر به ويتأذى، كأن يكون صاحب مرض مزمن لا يستطيع الصوم. قال: فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. الإطعام هذا سيأتي أن الشيخ قدره بقدر، والصحيح أنه إطعام بشرط الإشباع، ولا يجوز أن تعطى لمسكين 60 مرة، وإنما تعطى 60 مسكينا. قال: لكل مسكين نصف صاع. الصاع 3 كيلو على الأرجح، ونصف الصاع كيلو ونصف. هذا التحديد اجتهادي، إذ لا دليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في تحديد مقدار الإطعام بالصاع أو نصفه. نعم، هي أقوال لأهل العلم، هي أقوال لأهل العلم، والراجح أنه إطعام كما قال الله، ما يحصل به الشبع أو الشبع، فيؤتى لكل مثلا 5 أو 4 صحن فيأكلون، وتصرف للمساكين والفقراء، أطعم 60 مسكينا. بعض الناس يجعلها محاباة، حتى في زكاة الفطر أعطي لجاري وجاري يعطي، أعطي لأخي وأخي يعطي. لا، لابد أن تضع الزكاة في مصرفها. قال: لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره مما يكون طعاما في عادة أهل البلد. قال: والذي لا يستطيع الصيام هو الذي لا يقدر عليه لمانع صحيح، ليس لمانع مدعى أنا ما أستطيع هو يستطيع، لا، مانع صحيح، وليس معناه من يشق عليه الصيام. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، وهو الذي يسكن البادية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. هذا فيه دليل أنه يعرف الحرمة، ولهذا قال أهل العلم: من لم يعرف كأن يكون حديث عهد بإسلام أو في مكان بعيد مثله لا يعرفه فهذا يعذر، ومن عرف التحريم ولو لم يعرف ما يترتب على ذلك الفعل من كفارة تجب عليه الكفارة لأنه عرف أنه لا يجوز. قال: وما أهلكك؟ وهذا فيه الاستفصال. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وهذا فيه التكنية إلا من حال للتصريح. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة من مؤمنة، أن تشتري مملوكا أو أن يكون عندك فتعتقه لوجه الله حرا؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع؟ أقدم معنى ضابط الاستطاعة. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، زنبيل وسطر يعني، قال: تصدق بها. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك. بقي الذي ما يستطيع مثلا الإطعام ولم يجد الرقبة ولا يستطيع الصيام، بقي الإطعام لا يستطيع، هل يسقط عنه؟ الصحيح أنه يبقى في ذمته إلى يسر، إذا تيسر له وجب عليه أن يطعم. والمرأة كالرجل إذا كانت مطاوعة غير مكرهة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجماع في حق الصائم فيه شبه بالحيض والحجامة من ناحية أنه استفراغ. واضح، الحيض استفراغ للدم والحجامة استفراغ كذلك بالدم، فيه شبه من حيث إخراج المني والاستفراغ، وفيه شبه بالأكل والشرب من ناحية الشهوة، الذي يأكل ويشرب لشهوة يشتهي طعاما وشرابا، وهكذا شيء، وهكذا بارك الله فيك الشبه الذي ذكره. فقال رحمه الله: وأما الجماع، شيخ الإسلام يعلل الآن ويبين كلاما طيبا، وأما الجماع فباعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام، فإنه نوع من الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب. يعني قد يقول قائل: لماذا الجماع يفطر؟ الذي يفطر هو أكل وشرب، أن يأكل وأن يشرب، ذاك ينافي الصيام. فالجماع في شيخ الإسلام الآن يبين أن له شبه بكذا وأن له شبه بكذا، وهذا هو الحكمة العظيمة. وفي الحديث التنصيص: يترك طعامه وشرابه وشهوته، فإنه نوع من الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال في الصائم، الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي وكذا وشهوته. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليه. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه إلى الشهوات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويشغل إرادتها عن العبادة. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار التي تقدمت، مع أنه الذي يفسد صيامه بطعام أو شراب ليست عليه هذه الكفارة. بعض المالكية لمن تعمد الإفطار بأكل أو شرب يقول يصوم 60 يوما قياسا على المجامع، وغير صحيح. فالصحيح أنه لو صام الدهر ما أجزاه، والفطر في رمضان عمدا لغير عذر أشد من الزنا وغير ذلك من الكبائر، فالأمر خطير. جمهور أهل العلم على وجوب القضاء أن يصوم ذلك اليوم، أن يصوم قضاء لذلك اليوم الذي تعمد الفطر فيه بمأكل أو مشرب. قال: بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فهذه حكمة أخرى، فصار فيها كالاستقاءة والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أبلغ من إفساد الأكل والحيض. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تقرير نفيس من هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الخلاصة أن الجماع في نهار رمضان متعمدا، ذكر أهل العلم: من جامع ناسيا، فأقول إذا تأتى النسيان، إذا تأتى النسيان فلا شيء، نسي أنه مثلا في أول يوم من رمضان، وقدر الله أن المرأة كذلك، الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا الإنسان بارك الله فيكم إذا أتى أهله فأذن المؤذن الذي يؤذن بدخول الفجر، يكون الأذان على الوقت، فهنا يجب عليه النزع فورا، فإن استدام فسد صيامه وعليه الكفار. قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الطيب المبارك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن